انا عايز قبل ما نبتدي النهارده احب ان انا افكركم بسؤالين او ثلاثه من امبارح لئلا تفوتنا هذه الاسئله. السؤال الأول اللي طرحته على حضراتكم امبارح: هل من الممكن أن كل المؤسسة الدينية والطاقم الرعوي يكون فاسد؟ هل من الممكن لجيل بأكمله من القادة الروحيين، قادة الكنيسة في بلد ما، أن ينسى الله ويبحث وراء المكاسب والمصالح الشخصية؟ السؤال الثاني: هل من الممكن أن ينقل الفساد الديني الروحي من راع إلى راع؟ وده اللي أنا حاولت أجاوب عليه امبارح وقلت إن ده ممكن. السؤال الثاني اللي طرحته على حضراتكم: هل من الممكن نحن أيضا أن نكون عميان ولا نرى مقدار ومقدار خطيئتنا ولا نرى مدى ومقدار خطيئة الشعب ولا نرى مدى ومقدار غضب الله الآتي؟ قلت إن إيماني الشديد أن الله لابد أن يقيم في وسطنا أرمية، أو مفروض أستعمل الاسم بالطريقة الصحيحة، لأن أحد الإخوة نبهني إنه في الهمزة تحت الألف وأنا متأثر باللغة الإنجليزية بلا شك، فبقول جيرمايا أو أرمية، فأحاول إن أنا أغير وأقول إرميا، وأشكره إن هو يلفت نظري لكده. السؤال الساعة والسؤال الأخير اللي أنا طرحته على حضراتكم في رأيي هو أهم سؤال لينا النهاردة. سؤال اليوم، سؤال الساعة لكل واحد منا في كنائسنا اليوم وفي أرضنا: هل نرى بركة الله أم لعنة الله؟ ده أهم سؤال في رأيي أنا طرحته عليكم امبارح. لابد ان كل واحد فينا يجد اجابة على هذا السؤال. السؤال ده مش مفروض نسيبه او نتركه بدون بحث، طبعا البحث ده يأتي عن طريقين: طريق التواجد امام الله اولا، وثانيا اني افضل اسأل السؤال ده امام الله، لانه الاجابة على السؤال ده هتحدد خدمتي وتحدد رسالتي. بالنسبة لي أنا أعرف الإجابة، ربنا يساعدنا أن كل واحد فينا يجد الإجابة. عايز أقول بالنسبة لتعليم النهاردة، هنحتاج أن احنا نبص للكتاب المقدس كتير ونتصفحه مع بعض ونقلب من آية لآية. تعليم النهاردة رغم أنه أبسط من التعليمين التانيين، لكنه محتاج ان احنا نتأمل في الكتاب اكتر يمكن من التعليمين التانيين رغم انه يبان ابسط. بالنسبة لدعوة الله ليا في التعليم، الله دعاني لشيء محدد في التعليم في مصر، وهو ما نسميه التعليم التفسيري او exposition teaching، التعليم التفسيري. بمعنى ان الله وضع على قلبي اني اقف أو أنتظر أمام كلمة الله حتى نخرج كل ما فيها من عمق إذا أمكن لنا. طبعا عمق عمره ما هينتهي، لكن لابد أن ننتظر أمام كلمة الله فنخرج كل العمق منه. ده ما يحدث إلا بالجلوس أمام كلمة الله ساعات وساعات، وده يخرج التعليم التفسيري. طبعا يتطلب دراسة تفسير كثيرة، يتطلب التواجد باستمرار أمام الله، ويتطلب تكريم كلمة الله. فهدفي دائما في تعليمي في وسطكم، في وسط أي كنيسة أذهب إليها، هو تكريم كلمة الله. إن أقول إنه الحياة بتاعتنا في كلمة الله، مش في إن إحنا ناخد الآية ونجري بيها أو نطير بيها زي ما بسميها، لكن إني أخد الآية وأقعد فيها تاني وافضل فيها ثالث وافضل فيها رابع. بكده انا بعلم الشعب انه يحب كلمة الله، مش بيعتمدوا على تفسيري انا، لكن انا عايز اخليهم ان هم يكبروا ان يجوا امام كلمة الله. المحاضرة النهاردة اذا ما جيناش وفتحنا الكتاب وقعدنا قدام كلمة الله مش هنقدر نشوف على الاقل اللي انا شفته في الايات اللي انا احطها قدامك. عشان كده انا بطلب منكم انه نفتح الكتاب ونروح من ايه لايه مع بعض. عايز افكركم تاني انه عنوان التعليم بتاعنا هو إرميا رجل مدعو من الله، رجل احزان، نبي وسط الانبياء او راعي وسط الرعاة، واحد اصيل حقيقي والاخرون مزيفون. النهارده عنوان المحاضره الثالثه اساسا هو إرميا رجل احزان. في 8 اصحاح 8 ده اول جزء هنروح له. هنتحرك ما بين اصحاح 8 اصحاح 15 واصحاح 20 اساسا. هنروح ل بعض الاصحاحات الاخرى، لكن دول الاصحاحات الثلاثه اللي هنتحرك وسطيهم عشان نعمل مقارنه بيهم ونقدر نطلع بدروس مستفاده. 8:18 من مفرج عني الحزن، قلبي في سقيم، ودا صوت استغاثه بنت شعبي من ارض بعيده، لعل الرب ليس في صهيون او ملكها ليس فيها، لماذا اغذوني بمنحوتاتهم بأباطيل غريبه؟ مضى الحصاد، انتهى الصيف، ونحن لم نخلص. من اجل سحق بنت شعبي انسحقت، حزنت، اخذتني دهشه. اليس بلسان في جلعاد؟ ام ليس هناك طبيب؟ فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ يا ليت راسي ماء وعيني ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتل بنت شعبي. يا ليت لي في البرية مبيتة مسافرين، فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، لأنهم جميعا زناة، جماعة خائنين. من مفرج عني الحزن، قلبي في سقيم. رجل الله إرميا رجل أوجاع وأحزان، إنه رجل دموع، دموع حقيقية وليست مجرد دفعة عاطفية يتأثر بها من وقت إلى آخر من وجوده في أماكن معينة أو اجتماعات معينة. دموع إرميا نبعت ليست من اجتماعات ولم تخرج في اجتماعات، لكنها خرجت في غرفته وحده بعيدا عن كل الناس. فاهمين يا جماعة؟ دموع إرميا لم يراها أحد، إنها خرجت في معزل عن الآخرين. إنه يرى خطيئته، يرى عدم بر الشعب، ويرى قضاء الله الآتي ومصير الشعب، لذلك هو في حزن. عندما يرى هذا تمتلئ عينيه بالدموع، عيني ينبوع دموع. تتعذب نفسه البارة بالسكنة وسط شعبي. فعدد 9:2 بيعبر عن هذه الجملة اللي أنا قلتها في الآخر، يا ليت لي في البرية مبيت مسافرين، فأترك شعبي وأنطلق من عندهم. لماذا؟ لأنهم جميعا زناة، جماعة خائنين. نفس البارة لا تحتمل أن تتواجد وسط هذه الجماعة. ده بيقول لنا بر إرميا، بيشير إلى بره. وهذا هو أول ثمن يدفعه رجل الله، أن يكون بر مختلف عن بر بقية الشعب، وفي هذا يتألم. ده أول ثمن يدفعه رجل الله. لابد أن يشعر أن هناك فرق ما بين بره، هذا ليس افتخار او انتفاخ، لابد ان يشعر ان هناك فرق بين هذا البر الذي له الذي اعطى له من الله وبين بر بقيه الشعب. هذا الفرق يسبب له الم، إنه شعور بلدغة الخطية، خطية قبيحة، خطية فظيعة، الخطية تشوه، إنها متعفنة وإنها تقتل، زناة، جماعة خائنين، قلبي في سقيم، لأنه يرى خطية الشعب ويرى قضاء الله. قلبي في سقيم، الخطية في الحياة تجعل قلب رجل الله يعتصر اعتصار بسبب الخطية. يا أحبائي، الله يذرف دموعا على العالم الذي هو خلقه، ورجل الله أيضا يذرف دموعا مثل الله. علامة مميزة لإرميا رجل الله أنه كان رجل دموع ورجل أحزان. أنه كان رجل أحزان لأنه كان يمتلك قلب الله. إذا كنت أنا أو أنت قريب أو قريبين من الله، فلابد أن يكون لنا قلب مثل قلب إرميا، ودموع مثل دموع إرميا. هذه الدموع هي دموع ليست تخرج في الاجتماعات أو بتأثير شخص آخر أو بتأثير وعظة أو تعليم أو صلاة. هذه الدموع ينتجها الروح القدس في داخل رجل الله أولا وأخيرا في غرفته. لابد أن ندرك أن الإنسان قادر اصطناعيا على الإتيان بهذه العواطف. ما أتكلم عنه، هذه الدموع التي أتكلم عنها، هي شيء مختلف، هي ما أسميه الحزن الإلهي. إصحاح 15 من أول عدد 10: ويل لي يا أمي لأنك ولدتني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض، لم أقرد ولا أقردوني وكل واحد يلعنني. أنا آسف، 15:10، إصحاح 15 عدد 10: لم أقرد ولا أقردوني وكل واحد يلعنني. يعني ما فيش الناس أطعوني لدرجة ما فيش علاقة بيننا، لا بدي حد حاجة ولا حد بيديني حاجة، العلاقات مقطوعة، وأنا ما عملتهمش حاجة، لم أفعل لهم شيئا، لكن كل واحد يلعنني. قال الرب: إني أحلك للخير، أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وفي وقت الضيق. عدد 15: أنت يا رب عرفت، اذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدية، بطول أناتك لا تأخذني، اعرف احتمال العار لأجلك، وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود، لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا، من أجل يدك جلست وحدي، لأنك قد ملأتني غضبا. لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يأبى أن يشفى؟ أتكون لي، يكلم الله، أتكون لي مثل كاذب، مثل مياه غير دائمة؟ نكمل بعد كده من 19، لكن عايز نشوف عدد 10: ويل لي يا أمي لأنك ولدتني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض، لم أقرد ولا أقردوني وكل واحد يلعنني. أرجو إحنا بنتأمل أمام هذه الآيات أن نفكر في الفيلمين اللي شفناهم، هاتسون تايلر وويليام كاري، عن الثمن اللي دفعوه بخدمتهم. أعتقد دي كانت حاجة مجسمة لينا عن الثمن اللي بيدفعه رجل الله في خدمته. الثمن اللي دفعه إرميا في رأيي ثمن غالي. أريد أن أشرح لكم لماذا أرى ثمنا غاليا. ليه أنا شايفه ثمن غالي؟ كل واحد يلعنني. ليه ده ثمن غالي؟ الإنسان بالطبيعة عنده غريزة يريد أن ينتمي للجماعة ويقبل. عنده غريزة أن لا يخرج عن الصف. يعني كل الناس ماشية في اتجاه وهو لازم يمشي معهم في اتجاه. دي غريزة جوه الإنسان إنه ينتمي إلى الجماعة. دي حاجة موضوعة جوه كل واحد فينا. الضغط الاجتماعي قوي جدا حتى إنه الشخص ينتهي بالأمر أن يختار ما يريد المجتمع لما يريده هو أو يعتبره صوابا. يعني أوقات من الضغط الاجتماعي أختار ما يريده المجتمع لا ما أريده أنا. ليه؟ لأنه فيها غريزة جوه بتدعوني أن أنتمي لأخرج عن الصف. طبعا الأمر ده مش دايما صحيح. قرارات مصيرية يأخذها الإنسان بعين على المجتمع بيبصص على المجتمع ليرضيه ويجد قبولا. عايز أقول لكم اقتباس في كتاب بقراه عن قصة حياة جون ويسلي مؤسس الميثوديزم اللي هي في مصر اسمها نهضة القداسة. مش كده مظبوط نهضة القداسة؟ في ثلاثة من دول كلهم نابعين من الميثوديزم. اوكي. دي قصة حياة جون ويسلي وكان بيقول ان هو متأثر بكتاب كتبه واحد اسمه أوغست هيرمان فرانك ألماني. واتأثر ويسلي بالكتاب دوت. وفرانك بيقول الاقتباس دوت اللي حب أقوله لكم على النقطة اللي احنا بنتكلم عنها بيتكلم عن خادم الله عن الراعي عن القسيس. وهو كان قسيس. بيقول الخوف من الناس هو التجربة الشديدة. التجربة يعني انه بيجرب بيها. هو التجربة الشديدة التي ممكن أن يقع فيها خدام الله. الخوف من الناس. خدام دول الذين يعتقدون أن وظيفتهم تعفيهم إنه مجرد أني أسيس يعني وظيفتي وظيفتهم تعفيهم من ضرورة البحث إذا ما كانوا حقا مجددين أم لا. فمين الاقتباس؟ إن أوقات بعض الأسس بيعتقدوا لأن هو في منصب أسيس ده بيعفيه انه يسأل نفسه السؤال هل انا قبلت المسيح في يوم من الايام او لا. ده في رأي فرانك مش في رأيي. هؤلاء الخدام لا يستطيعون ان يعلموا بالانجيل الحقيقي نتيجة لكبريائهم النابع من مركزهم الديني. يعني هو already او بصورة اخرى مدان لانه المنصب بتاعه اداله كبرياء. ففي اللحظة اللي هو امتلأ بيها الكبرياء انفصل عن الله فيجي يقف عن المنبر ما عندوش حاجة يقدمها لأنه انفصل عن الله لأنه امتلأ بالانتفاخ نتيجة انه هو في منصب أعلى من منصب الشعب أنا المعلم. في اللحظة اللي أخد فيها المكان ده أو الموقف ده فرانك بيقول لنا أنا انفصلت عن الله ومش قادر أعلم الناس. فمين الاقتباس اللي عايز يقول ان الكبرياء نابع من المركز الديني اني مجرد اني قسيس او راعي. هؤلاء الخدام لا يستطيعون ان يعلموا بالانجيل الحقيقي نتيجة لكبريائهم النابع من مركزهم الديني. الخوف من الناس هو التجربة الشديدة التي ممكن أن يقع فيها خدام الله. قرارات مصيرية يأخذ الإنسان بعين على المجتمع ليرضيه ويجد قبولا. في هذا الفهم نستطيع الآن أو بهذا الفهم نستطيع الآن أن نرى الثمن الذي دفعه أرميا. كل واحد يلعنني. مش لاقي قبول من أي إنسان. والغريزة جوايا بتقول لي انك لازم تمشي في الصف انك لازم تجد القبول. كل يوم مش مرة في الاسبوع او مرة في السنة كل يوم أرميا بيواجه هذا الصراع ان انا عايز ابقى واحد زيهم مش عايز ابقى محطوط قدامهم لسهامهم. لقد رفض أرميا من كل الناس. وأهم الناس اللي رفض منهم مين؟ أكثر ناس حاربوه زملائه في الخدمة. وده أصعب شيء إنه يحارب من رجال الله اللي مفروض إن يكون رجال الله. ده أصعب اختبار، إنه الناس اللي مفروض يأيدوني في الخدمة هم الناس اللي بيصوبوا سهامهم ليا في خدمة الله. حرم أرميا من أحد احتياجاته الأساسية وهي الانتماء، وده في رأيي أكبر ثمن دفعه أرميا في خدمة الله. حرم من أحد احتياجاته الأساسية. كأني بقول لك ما تاكلش، كأني بقول لك عيش كل حياتك بدون استقبال حب. ده أمر صعب جدا، لكن ده ثمن دفعه أرميا. أنا متأكد أنه كان تحت ضغط، وهنشوف تحت ضغط مستمر ليحابي في كلمة الله ويخففها أو يغيرها، ليتكلم بما يريده بقية المجتمع الديني. المؤمن بيحتاج إلى أمرين للتغلب على هذه الرغبة في محاباة كلمة الله. نمرة واحد، الاقتراب المستمر اليومي من الله، من غير كده مش ممكن هيقدر يستمر في المعركة. الأمر الثاني بيحتاج إرادة قوية، لابد أن يجلس كل يوم يطلب إرادة من الله ويستعمل هذه الإرادة كل يوم. عايز أقول إذا انحرف قلب أرميا، وهنشوف مع بعض دلوقتي، إذا انحرف قلب أرميا بوسة واحدة عن الله فهو سوف يفشل في سماع صوت الله. لو انحرف قلبه بوسة واحدة، لأن النهاردة لو انحرفت بوسة أو سنتيمتر واحد، بكرة السنتيمتر يبقى اثنين، يبقى ثلاثة. وده اللي بيحصل معانا كخدام، إنه الانحراف مش بيحدث مرة واحدة، ده ما بيحصلش، لأنه إبليس واعي جدا وفاهم الإنسان. عارفين زي سمعنا عن مثل المية اللي بتسخن على الضفدعة اللي شوية بشوية، زي واحد قاعد وشوية شوية بيسحب الأكسجين من الأوضة بتاعته، هو مش حاسس بيها، أول دقيقة مش حاسس، تاني دقيقة مش حاسس، خمس دقايق مش حاسس، نص ساعة يبتدي يحس شوية، وشوية شوية يخنقه إبليس. فدي طريقة إبليس معنا، إن إحنا ننحرف مليمتر واحد النهاردة، وبعدين ده يبقى اتنين، وهكذا، وبعدين نصحى بعد سنتين ثلاثة أو أربعة نلاقي نفسنا ابتعدنا ابتعاد شديد. إذا انحرف قلب أرميا بوسة واحدة عن الله لفشى في سماع صوت الله وأصبح في صف الأنبياء الكذبة، هؤلاء الرعاة المزيفون. لابد أن ندرك أن بعضا منهم بدأ بداية طيبة، لكنهم بمرور الوقت ضلوا الطريق وفقدوا الله. أرميا كان عنده تحدي مستمر أن يلتصق بالله. عدد 15-11، قال الرب إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وفي وقت الضيق. إرميا هنا بيسمع كلمات الوعد وكلمات القوة من الله. الله بيوعده بحاجة، مظبوط، بيقوله أنا أحلك للخير، أنت شايف إن كل واحد بيلعنك وبتدفع ثمن غالي، فأنا هجعل العدو ده اللي هو بيعاديك يتضرع إليك في وقت الشر في وقت الضيق. بالرغم من هذا، رغم ان الله بيعده، الوعد ده للمستقبل مش النهارده، هو مش شايف حاجه النهارده، هو مازال بيلعب ومازال بيصارع. هذا الوعد هو للمستقبل، بالنسبه للان هو ينبغي عليه ان ينتظر ويؤمن. وعد الله ما حللوش حاجه للوضع النهارده، مظبوط، الوضع النهارده ما اتغيرش، هو زي ما هو في الالم بتاعه وفي الرفض بتاعه، لكنه للمستقبل عليه أن ينتظر ويؤمن. علشان كده بيقول الله في عدد 15 بيقول له بطول أناتك لا تأخذني. يعني إيه؟ يعني إيه لا تأخذني؟ يعني هو بيقول له يا رب لو أنت فضلت منتظر عليا ومنتظر عليهم في شرهم ومنتظر عليا لا تأتي إلي، أنا هموت. فبيقول له بطول أناتك لا تأخذني، يعني بلاش تنتظر طويلا، حقق الوعد بسرعة. بطول أناتك لا تأخذني، أنا مش قادر أصبر أكتر من كده. فالوعد بتاع الله أوقات ما بيجيلنا هو للمستقبل. طب أنا هعمل إيه النهاردة؟ هعمل إيه النهاردة في الألم اللي أنا بمر بيه؟ مش هينفعني الوعد إلا إذا آمنت بيه. الوعد في حد ذاته ملوش قيمة. معايا؟ لما حد يقول لي بيوعدني بحاجة معينة، انا هجيب لك حاجة معينة بس الحاجة دي كمان 3-4 سنين. شفنا في ويليام كاري امبارح 6 سنين 7 سنين، الراجل منتظر لشخص واحد يتغير، نفس واحدة تتغير. وعد الله لي النهاردة مش هيعمل له حاجة بعد وهي جاية كمان 7 سنين. لابد انه يحتاج بلا شك الى الايمان. بالنسبة لنا احيانا كثيرا لا نستطيع ان ننتظر هذا الانتظار. ماذا نفعل؟ نأخذ خطوة ونتحرك بقواتنا الشخصية او نستسلم ونترك المعركة. 15-15، انت يا رب عرفت، اذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدية. هل من الصواب ان يطلب رجل الله هذه الطلبة، انتقم لي؟ انا اعتقد انه من الصواب. انا متفق مع ارميا في طلبه، قد تختلفون معي، معلش خلونا نختلف. اعتقد ان ارميا طلبته في ارادة الله. انا اعتقد انه توجد رغبة في داخلنا ان نرى العدل الالهي يأخذ مجراه فينا. هذه الرغبة لانها رغبة من الله، الله عايز يشوف عدله بيأخذ مجراه، بس الله بينتظر شوية على عدله يأخذ مجراه. فالرغبة اللي فينا ان نرى انتقام الله من الاعداء رغبة بارة، لانه عندنا رغبة ان نرى العدل الالهي يأخذ مجراه. عايز اقول اننا نستطيع ان نحب اعدائنا، مفيش تعارض بين ان اطلب قصاص الله وفي نفس الطلب وفي نفس الوقت اطلب ان الله يعطيني حب له. مفيش تعارض بينهم، ومفيش تعارض في الرغبتين جوايا، رغبة اني احبهم ورغبة اني اطلب القصاص، اطلب العدل. فانا متفق هنا مع صلاة ارميا.
مشروع المسيح دكتور سامي.
اوكي انا قلت قد تختلفوا معي. اوكي اوكي خلي بالكم انه هو بيطلب انتقم لي من مضطهدي، ان الله هو اللي ينتقم. خلي بالكم ان الله هو اللي بينتقم. اوكي الله هو اللي بينتقم، مش انا اللي هنتقم. معايا؟ الله هو اللي بينتقم. هو طلبته هنا انتقم لي، مش بيقول انا هنتقم. هو عمره ما عمل حاجة ارمي،
وانا اطلب منه دين حقي وبطلب انه اعطاني حق.
بالظبط،
تأكيد لكلام
طبعا طبعا. هناك رغبة في العدل والقصاص. لما قاتل يقتل، لما قاتل يقتل، ماذا نطلب له؟ نطلب له القصاص، لكن بنحبه، لكن في نفس الوقت بنحب. عشان نخش في الحته دي انا بحطها قدامكم.
لهم هذا الخطيه تحت 0.5 مدافع.
اوكي خليكم تفكروا فيها شوي. بحطها عشان تفكروا فيها شوي. انا متفق مع صلاة ارميا
بعد المحاضره.
بعد
وارميا ما غلطش، علشان ده كان الوضع المتبع في العهد
القديم.
المؤمنين كان الله بيستغلهم
كمان
انتقام من العهد.
15-16-16 بنرى هنا في كلمة اعرف احتمال العار لأجلك، وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. بنعرف الآيتين دول امتزاج الألم والفرح في حياة خادم الله. امتزاج الألم والفرح في حياة خادم الله. منين بنجيب كلمة الألم؟ اعرف احتمال العار لأجلك. في هنا ألم؟ في ألم. بعدين عدد 16 ينقل على طول بسرعة، وده غريب جدا. بيتكلم على الألم، بيتكلم على الألم، بيتكلم على الألم، وبعدين عدد 16 نبص نلاقي نقلة غريبة جدا في وسط هذا الألم. كل 15 بيتكلم عن، من أول 10 بيتكلم عن ألم إرميا. وبعدين نلاقي في وسط الألم دوت عدد 16 بيجي داخل في النص، وضعه غريب وكأنه مش مفروض يبقى هنا، لكنه مفروض يبقى هنا لأنه نرى امتزاج الألم والفرح. رجل الله له حياة يحدث فيها هذا المزج العجيب من الألم والفرح. الألم يأتي من الخطية، من اضطهاد الآخرين لي، من التثقل بنير الله، يأتي نتيجة طاعتي لله، ثمن لطاعتي لله. كل هذه الأمور تسبب لي الألم. الفرح يأتي من مصدر واحد فقط، فين هو؟ 16. Okay. 16. فين الفرح؟ هل هو كلام الله ولا احنا اتفقنا على حاجة تانية؟ تقابل مع الله. الفرح يأتي وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. من أين يأتي الفرح؟ التقابل مع الله في خط التماس، الانتماء لله. هنا نجد راحة وسلام لا يعبر عنهما، وهنا دفء القلب في وسط كل ألم. إرميا المصدر الوحيد للفرح كان كلمة الله، وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح. إزاي طيب؟ اللي فينا اختبر ده يقدر يعرف إزاي في وسط كل الإصحاح ده اللي فيه ألم نلاقي عدد 16. خلينا في 15 ونروح لـ20. عشان أثبت ليكم الفكرة اللي أنا قلتها اللي أنتم معترضين عليها. عدد 20:8 ونخلينا في 15، هنرجع ليهم 15. إذا ما قدرناش نقارن بين دول ونبص ليهم عشان نقدر نفهم الكتاب. لأني كلما تكلمت صرخت، ناديت ظلم واغتصاب. عايز يقول إرميا 20:8، 20:8 عايز يقول إيه إرميا؟ إنه كل ما يتكلم بكلمة الله لهذا الشعب يقول لهم أنتم ظالمين، أنتم مغتصبون أو مغتصبين، أنتم خطاة، أنتم زناة. يعلن لهم قضاء الله الآتي وقصاص الله. هي دي كلمة الله اللي في فم إرميا. كلما تكلمت صرخت، هي دي كلمة الله في فم إرميا. كل اللي تكلمه إرميا كان للقضاء وللقصاص الآتي، وكل كلام إرميا لهذا الشعب كان عن خطية الشعب. معايا؟ مظبوط. لو قرينا إرميا لازم هنلاقي كده. لكن الغريب إنه إرميا يرجع يقول لنا في عدد 16، 15 16 دلوقتي، وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح. إزاي؟ معايا ولا رايحة منكم؟ ده اللي أنا عايز أوصله. إزاي كلمة القصاص والقضاء والمناداة بخطية الشعب تصبح في نفس الوقت لإرميا حلوة، تسبب له فرح؟ مش هنروح حتة من الآيتين دول، هنقف عندهم لأنه مش آراءنا الخاصة لكن فكر الكتاب. أرجو أن احنا نتوقف. أوكي؟ خلي التعليقات بعدين. أقفوا قدام الآيتين. كيف يكون كلمة الاغتصاب والظلم والزنا والابتعاد عن الله كلمة الله تصبح في نفس الوقت مصدر فرح لإرميا؟ كيف يمكن لكلمة الله أن تكون هذا وذاك؟ إرميا يعلن لنا أن هذا ممكن. كلمة الله هي سبب الحزن وسبب للفرح في نفس الوقت. كلمة الله سبب اني احب الشعب وفي نفس الوقت اوافق مع الله لقصاصي. لما ارميا جاي يطلب يصلي لاجل الشعب، ودي حتى ما عندناش وقت نتكلم فيها، يتشفع لهم. الله قال له لا تتشفع لهم، لا تطلب لهم. هل ارميا كان يقدر يطلب ليهم؟ كان هيبقى ضد الله، لازم فكره يتفق مع فكر الله. موسى لما صلى الله اتفق مع موسى، اوكي انا هعمل اللي انت عايزه، والله وموسى اتفقوا في فكره واحده. ارميا لما جه يطلب لله قال له ولا لو موسى جالي، ولا لما كل الاباء والانبياء جولي انا هسمع. القصاص ياتي، وهنا لابد لرجل الله ان يتفق مع الله في هذا الامر. انتحلنا ل 15 10 ل 21 و 20 7 احنا قريناها، 20 7 بالذات، 20 7 ل 9 احنا قريناها مع بعض، مش هقراها تاني للوقت. اللي هي قد اقنعتني يا رب فاقتنعت، الححت عليا فغلبت، وبعدين كل الاعداد اللي بعديها ارجو ان احنا نحطهم قصادنا. وقرينا 15 من 10 لغاية 21، ما قريناش 21 هنقراها دلوقتي. نستخلص المبادئ التالية، وانا عايز ادي هنا اكزامبل او مثل او موديل ان ازاي ناخد كلمة الله ونستخلص منها المبادئ، وانا هتركها لدراساتكم الخاصة. ازاي ناخد كلمة الله ونستخلص منها مبادئ. انا استخلصت 6 مبادئ من هذه الاعداد 15 10 21 و20 7. المبدأ الأول، رجل الله الحقيقي يرى ما لا يرى الآخرون. الثاني، قد لا يصدق رجل الله ويدعى كاذبا ومضللا ومضللا. قد لا يصدق رجل الله ويدعى كاذبا ومضللا ومضللا. واضحة طبعا من دراستنا الأرمية، مش محتاجين نقف أكثر من كده فيها. المبدأ الثالث ما أسميه وحدة القداسة. وحدة جاية من الوحدة، الإنسان وحيد. وحدة القداسة، the loneliness of holiness. وحدة القداسة، وده تعبير أنا بستعمله، ما تعتقدوش أن ده تعبير يعني مقنن أو موجود في كتب، لكن ده تعبير الخاص، the loneliness of holiness، وحدة القداسة. 15 7 جلست وحدي، انعزالية القداسة، اوكي انعزالية القداسة او انفصالية القداسة. جلست من اجل يدك جلست وحدي. من يعيش حياة القداسة لابد أن يشعر بمشاعر إرميا أنه وحده في هذه الحياة. جلست وحدي من أجل يدك، نفس يد الله التي امتدت لتلمس فمه هي نفس اليد التي جعلته وحيدا في هذه الحياة. المبدأ الثالث. المبدأ الرابع، رجل الله له نظام، نظام حياة ومنهج لابد أن يختلف تماما عن بقية الناس. منين بنجيبها ديت؟ لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا. معظم المفسرين بيتكلموا عن محفل الأنبياء 17 15 17. لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا. من أجل يدك جلست وحدي لأنك قد ملأتني غضبا. رجل الله له نظام حياة ومنهج مختلف تماما عن بقية الشعب. حياته لابد أن تكون مختلفة، منهجه مختلف، التزامه في الحياة مختلف، شخص مختلف تماما عن بقية الشعب. اللي بيعمله في يومه مختلف عن بقية الناس، ما يقدرش يبقى زي الناس لأنه في دعوة مختلفة ومزمور واحد واحد. نمرة خمسة، ممكن لرجل الله أن يخطئ وأن يتذمر. 15-18 ويتذمر، ممكن لرجل الله أن يخطئ ويتذمر. لماذا 15-18؟ لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء؟ أنا تعبت تعبت تعبت، يأبى أن يشفى، أتكون لي مثل كاذب؟ كلمة صعبة جدا. أتكون لي مثل كاذب، مثل مياه غير دائمة؟ هنا التذمر وهنا خطية إرميا. من 15-19، لذلك هكذا قال الرب: إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، وإذا أخرجت الثمين من المرذول فمثل فمي تكون. من عدد في عدد 15-19 لابد أن نستخلص ضمنيا من توبيخ الله. طبعا هنا بنشوف الله بيوبخ إرميا: إن رجعت أرجعك فتقف أمامي. الله بيوبخ إرميا، ونشوف في جزء آخر تاني توبيخه له. الله بيوبخ إرميا. من هذا التوبيخ لابد أن نستخلص ضمنيا أن إرميا كان على وشك الإخلال بكلمة الله. منين جبنا الحتة ديت؟ إن رجعت، يعني هو ابتدى ياخد طريق انحراف. معايا؟ ابتدى ياخد طريق انحراف، قال له إن رجعت. فالله نفسه كان بيضع هذا الشرط أمام إرميا. إرميا ما كانش عروسة في إيد الله حركه زي ما هو عايز من غير إرادة إرميا، لا، كان عنده إرادة. عشان كده هنا إن الشرطية، يعني إرميا كان ممكن ما يرجعش رغم إنه روح الله عليه، رغم إن الله لمس فمه، لكن إرميا كان ممكن ما يرجعش. إن رجع، إن رجع. فإحنا هنا مش أمام تمثيلية أو مسرحية، لكن أمام صراع حقيقي بين الله والإنسان. لابد أن نستخلص ضمنيا أن إرميا كان على وشك الإخلال بكلمة الله. الله يقول له: ارجع يا إرميا، ارجع يا إرميا. إذا أخرجت الثمين من المرزول فمثل فمي تكون. يعني إرميا كان على وشك المحاباة، كان عايز يخلط كلامه مع كلام الله. معايا؟ عايز يخلط كلامه مع كلام الله، فقال له: كلامك أنت مرذول، كلامي أنا ثمين، إذا عملت الخلطة دي لن تكون مثل فمي، لن أتكلم معك، لن تكون رجل الله. معايا؟
يا رب
ارجع يا إرميا. نمرة ستة، في رأيي أن الكثير من الخدام لا يختارهم الله لأعمال مهمة، لا يختارهم الله ليقتربوا إليه، وذلك لأنهم يفضلوا أن يظلوا في الصف. الصف، الكثير من الخدام لا يختارهم الله لأعمال مهمة، ولا يختارهم الله ليقتربوا إليه. لأنه قبل ما يختارني لأعمال مهمة لابد أن يختارني ليقترب إليه. طوبى لمن تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. مش كل إنسان هيختار يا جماعة ليقترب من الله، ممكن تكون مؤمن زي ما أنت عايز، لكن طوبى لمن يختاره ويقربه ليسكن في ديارك. الكثير من الخدام لا يختارهم الله لأعمال مهمة، ولا يختارهم ليقتربوا إليه، وذلك لأنهم يفضلوا أن يظلوا في الصف ومع الزحمة، يرفضوا أن يبقوا وحدهم، يطلبوا أن يبقوا في الدائرة المريحة، يرضخوا لضغوط الناس ويضيع الحق منهم. هذه النقطة الأخيرة هي شر الشرور، وهي مكرهة لله. ليه هي مكرهة لله؟ نرجع ليها الثاني في يوحنا 12:43. ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع. عدد 43 ليه عملوا كده؟ عشان عايزين يقعدوا في الصف، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. هو دي الغريزة اللي أنا بتكلم عليها يا جماعة، غريزة إني عايز أكمل في الصف، إن أحتفظ بنفسي. هؤلاء الرؤساء أرادوا أن يبقوا في الصف، الكتاب بيقول عليها لأنهم، أو يوحنا بيقول عليها لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. ده التفسير يوحنا، ده شرح يوحنا اللاهوتي عن ما فعله هؤلاء الرؤساء. هذه النقطة الأخيرة هي الشر الشرور، وهي مكرهة من الرب. إذا أخرجت الثمين من المرزول، إذا قررت أن لا تبقى في الصف مثل بقية الأنبياء، فمثل الثمين تكون، هتفضل تتكلم بكلمتي يا إرميا. اوكي، عايزين في الجزء الأخير وجزء ختامي، لكن هيقعد معنا ربع ساعة نختم فيه، وهو ده محتاج تمرين فكري، ان احنا نشد خلايا فكرنا ونمطها شوية ونبدأ نتحرك في الكتاب عشان نشوف الفكرة اللاهوتية اللي انا عايز احطها لحضراتكم. يحتاج ان احنا نمشي في اعداد كتيرة عشان نشوف اربع عناوين ماشيين جنب بعض، كنت احب اكتبهم لكن مفيش حاجة اكتب عليها. الفكرة الاولى، فكرة اللاهوتية الاولى، وعود الله، وتحتيها الاعداد 1:19-15:20 عشان نقدر نقول بالراحة عشان الوقت بتاعنا. الفكرة اللاهوتية الثانية هي الصراعات ارمية النبي، وتحتيها 15:10-15:20-7-14. الفكرة اللاهوتية الثالثة هي إجابة واستجابة الله، إجابة واستجابة الله، تحت الأعداد 12:5-15:19. الفكرة اللاهوتية الرابعة هي الألم الحقيقي الذي واجهه إرميا، الألم الحقيقي، الاضطهاد اللي واجهه، أعداد إصحاح 20:2-37:15-38:6-28 عدد 28. أنا عايز أقرأ لكم كل الأعداد دي إذا سمحتوا لي جنب بعض عشان مخنا يتشربهم، وبعدين نبتدي نحللهم مع بعض. عايزين نعمل ده في ربع ساعة. وعود الله في 1:19، هانذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض، لملوك يهوذا ورؤسائه والكهنات والشعب الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. ده الوعد الأول. الوعد الثاني موجود في 15:20، وأجعلك لهذا الشعب، نفس الوعد، صورة نحاس حصينة، فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأني معك. الوعد هو هو، إيه هو الوعد؟ لأني معك، مفيش حاجة تاني، مفيش تفاصيل أخرى، لأني معك. فكرة اللاهوتية الثانية صراعات إرميا النبي 15:10-15، وين لي يا أمي لأنك ولدتني إنسان خصام، وبعدين وكل واحد يلعنني. إصحاح 20:7 لأرناها مع بعض، قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، وألححت علي فغلبت. وفي عدد 8، لأن كلمة الرب صارت لي للعار والسخرة كل النهار. هو ده صراعات إرميا النبي، فقلت لا أذكره، صراعات إرميا النبي، قلت لا أذكره، هذه الصراعات.
فعدد 14 ملعون اليوم الذي ولدت فيه. ملعون اليوم الذي ولدت فيه. هذه صراعات إرمية إنه بيلعن اليوم اللي ولدته فيه أمه. ملعون الإنسان الذي بشر أبي قائلا قد ولد لك ابن مفرحا يا فرحا. هذه صراعات إرمية النبي. فكرة اللاهوتية الثالثة إجابة واستجابة الله. إيه إجابة استجابة الله لصراعات إرمية؟ إيه إجابته واستجابته؟ إيه الريسبونس بتاعه؟ الله جاوب إزاي؟ الله قال له إيه؟ في 12:5 بنرى أحد إجابات الله على صراعات إرمية. في 12:1 إرمية بيعمل حوار مع الله في أيضا تذمر. بيقول له أبر أنت معايا؟ رحنا 12. أبر أنت يا رب من أن أخصمك؟ يعني هو عايز يخصمه، هو عايز يخصمه، لكن هو عارف جواه أن الله بار، فهو مش قادر يخصمه لأنه هو مدرك أن الله بار، فهو لازم يتغير معايا، لازم يتغير عشان يفهم بر الله. وبعدين بيخش معاه في حوار بيعاتب الله. أبر أنت يا رب من أن أخصمك؟ إيه استجابة الله لي؟ 12:5 قال له إن جريت مع المشاتي فأتعبوه فكيف تباري الخيل، وإن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف تعمل في كبرياء الأردن؟ دي إجابة واستجابة الله لي. عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له إرمية أنت ما شفتش حاجة، لم ترى شيئا بعد من الألم. إن كنت إن جريت مع المشات، يعني اللي أنت فيه ده أنت لسه بتلعب في الطين، أنت لسه بتحبو. إن كنت إن جريت مع المشافة تعبوك فكيف تباري الخيط؟ وإن كنت منبطحا في أرض، إذا كنت انكبيت على وشك دلوقتي يا إرمية نتيجة لبعض الألم اللي أنت شفته ده، أنا عايز أبشرك في أمر جاي، أنت سوف تعمل في كبرياء الأردن، وكبرياء الأردن ده مكان كان فيه حيوانات بيعتقدوا أنه كان فيه نمور وأسود مشهور، مكان محدش مفروض يخش له يخافوا منه، فكان أرض بتسمى The Pride of Jordan أو كبرياء الأردن. هتعمل إيه لما تيجي تقابل الوحوش؟ شايفين نبوة عن الألم، يعني بيقول له أنت ما شفتش حاجة وأنا أبشرك بفرح أنك سوف تعمل في كبرياء الأردن. سأريك كم من بغي أن يتألم من أجل اسمه. هذه واحدة من إجابات واستجابات الله. هو مرمي على الأرض بيصرخ إلى الله بيقول له يا رب إيه اللي أنا شايفه ده؟ الله مش بيطبطب عليه، الله مش بيطبطب عليه، الله يريد أن يصنع منه رجلا. بيقول له إرمية لم ترى شيئا بعد. الاستجابة الأخرى من الله في 15:19 رناها مع بعض. لذلك هكذا قال الرب إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، وإذا خرجت الثمين من المرذول فمثل فمي تكون. دي إجابة واستجابة الله. استقيم يا إرمية، استقيم، تصحيح الأوضاع، استقم أمامي يا إرمية فتقف أمامي. فكرة اللاهوتية الرابعة الألم الحقيقي في 20:2 فضرب فشحور إرمية النبي وجعله في المقطرة التي في باب من يمين. 37:15 ده ابتدى يخش كبرياء الأردن. 37:15 فغضب الرؤساء على إرمية وضربوه وجعلوه في بيت السجن في بيت يوناثان الكاتب، لأنه جعلوه بيت السجن. 38:6 دي 37:15 رنا مع بعض. 38:6 فأخذوا إرمية وألقوه في جب ملكيا ابن الملك الذي في دار السجن، ودلوا إرمية بحبال ولم يكن في الجب ماء بل وحل، فغاص إرمية في الوحل. شعور قاتل إنه إنسان يخش الوحل. أنا قعدت قدام الآيات دي وتأملت، شعور قاتل إن إنسان يفضل في الوحل، شعور قاتل لكل خلايا جسم الإنسان. مش هنقرا 28 لأنه اتضرب تاني، اتحط في السجن تاني، يطلعوه يحطوه في السجن، يطلعوه يحطوه في السجن. ألم حقيقي. وهو ده كبرياء الأردن.
بخصوص كبرياء الأردن، الأردن كنهر يقال عنه صعب التحكم فيه لأنه مندفق من أعلى لأسفل، فلما يكون مليان لكل شطوطه محدش يقدر يقف قدامه.
أيوه.
سريع الجريان.
أيوه. شكراً. حط الأفكار اللاهوتية الأربعة دول جنب بعض: وعود الله، صراعات إرميا النبي، إجابة واستجابة الله، الألم الحقيقي، ونخلص إلى ستة أفكار ومبادئ رئيسية. أنا برجو من حضراتكم أنك تحطوا الآيات جنب بعض عشان تشوفوا صحة الأفكار الرئيسية، وده بيعلمنا أنه إزاي نقعد قدام كلمة الله ونستخلص المبادئ الروحية لحياتنا، وهو ده اللاهوت. اللاهوت أنه نقعد قدام كلمة الله نستخلص المبادئ وتصبح المبادئ لاهوتا. عشان كده أنا بشجعكم في النقطة اللي اختلفنا فيها، أنه فحصوا الكتاب، هاتوا الآيات جنب بعض عشان تقدروا تخلصوا إلى الخلاصة الصحيحة، على الأقل من وجهة نظري. نمرة واحد: الله قد وعد إرميا بأن يكون معه، مظبوط؟ أني معك، دي وعود الله. لابد أن نسمع هذه الكلمات في خدمتنا، لابد أن نسمعها. عندما يدفعني الله في خدمة لابد أن يرسل معي وعده: أنا معك. ولابد أن أسمعه، وأنا قلت الكلام ده في أول مرة، لابد أن أسمع هذه الكلمة، لابد أن ألمسها بيدي، لابد أن أراها: أنا معك. أرجو أن نلاحظ أن الوعود لم تكن بركات. الله ما وعدوش بالبركة، لكنها ببساطة واختصار شديد: أنا معك. الله لم يعدوا ببركة واحدة، مفيش بركة، ما قالوش هتلاقي وهتجد وهتفرح وهعطيك وهعطيك، ده قالوا أنا هجعلك مدينة حصينة. الله يعطينا الوعد لأنه يعرف أننا سوف نحتاجه في وقت الصراع. كلما زادت أهميتك بالنسبة لله، كلما اشتدت ضراوة الحرب التي يشنها إبليس عليك. فكرة اللاهوتية الثانية: وعود الله لا تعني غياب الألم والمعاناة. نحن كمؤمنين نرتكب خطأ لاهوتيا فادحا عندما نعتقد أن الوعد أنا معك يعني غياب الألم. هذا خطأ كبير. في تجربتي هذه العقيدة أنه شعب الكنائس بتاعتنا بيرفضوا الألم، بيرفضوا المعاناة. ليه؟ نتيجة لمزامير زي مزمور 91. معايا؟ عايز أقول لكم أنه رغم وعد الله لإرميا لكنه لاقى شر. كم مرة توضع في السجن، كم مرة ضرب. فوعد الله لي لا يعني غياب الألم والمعاناة. وإرميا تذمر وقال له: يا رب أتكون لي مثل كاذب؟ لابد أن نسمع هذا. أريد أن أقول لكم هذا: إذا سمعنا كلمة الله ووعده أنا معك، هذا يعني بالضبط والتمام والتدقيق أنا معك، لأنك سوف تقابل ألام ومعاناة وأحزان وسوف تتألم. علشان كده أنا أقول لك أنا معك، لأن أنت هتحتاجها. مدينة حصينة وسور نحاس، لماذا؟ لأنك سوف تقابل حروب وصراعات. عشان كده الله بيقول لي هجعلك مدينة حصينة. القوة والصلابة لرجل الله لا يمكن تربيتها أو صهرها إلا في بوتقة الألم. حياة الراحة لا تنتج مدينة حصينة، بل رجل ضعيف غير المدرب. عايز أقول إن إزاي المدينة الحصينة بتيجي، بتتكون إزاي، أو إزاي بتكون من السهام اللي بتيجي فيها فتصبح حصينة وسور نحاس. واضح أنا عايز أقول إيه؟
أيوه.
أوكي.
يبقى عنده خبرة
في العلم. فكرة الثالثة: الصراع الروحي للنبي رجل الله جائز ومعترف به. الصراع الروحي جائز ومعترف به، الله لا يستنفره او يستهين به. سراء ارميه في اصحاح 15 واصحاح 20 الله لا يستنفره او يستهين به. بالرغم ان ارميه اخطا واراد ان يترك العمل، الله لم يحتقر صراع ارميا. في حقيقة الامر الله سجل لنا صراعه.
يعني مش ضعف الصراع.
حتى لو في ضعف الله يعترف بهذا الضعف. وهو ما احنا بشر، ما احناش آلهة. لكن عايز اقول الصراع موجود وحقيقي. ما نستنفرش الصراع. الفكرة الصراع هيأدي بينا لايه؟ ده الفكرة. ما نستنفرش الصراع. الله سجل لنا الصراع. الله اعترف بصراع ارميا لم يحتقره. الله سجل لنا هذا الصراع. الله لا يلعننا بسبب صراعاتنا الروحية واللاهوتية، انه يفهم طبيعتنا البشرية. ان كانت قلوبنا منحنية تجاه الله، وده الشرط، انه في وسط الصراع يكون قلبي منحني بندنج، ينحني زي صراع بولس بالضبط. إذا كان قلبي منحني، وهذا هو الشرط، إذا كان قلبي منحني تجاه الله، فسوف نتقوى ونتشدد عن طريق صراعنا، تصبح صراعتنا سبب بركة لنا. ده اللي أنا عايز أقوله، وده اللي حصل مع إرميا. صراعات إرميا سمحت لي أن يتقوى ويتشدد. لماذا؟ لأنه من خلال صراعنا الصادق مع الله لنفهم مشيئته وإرادته، للصراع يؤدي إلى النمو. للصراع يؤدي إلى النمو. إصحاح 20 هنا السر. من خلال صراعنا إيه اللي بيحصل؟ 20:7 قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، وألححت علي فغلبت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه؟ أوكي، مش بس كده، أقنعتني يا رب فاقتنعت وألححت علي فغلبت. الصراع أنتج إيه؟
قوة.
لا مش قوة ولا خضوع ولا اقتناع. برضو لا.
الله تسليم.
برضو لا. الصراع أنتج إن الله يأتي إليه ويفعل أو يقوم بحوار معه.
تقابل.
حصل التقابل. كان هناك صراع، فالله أتى يتكلم معه في الصراع. هل إحنا عايزين كده؟ طبعا. الكلمات دي قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، وألححت علي فغلبت. منين بقول إن الله أتى إليه؟ من الكلمتين دول، أقنعتني وألححت.
في حوار.
في حوار بس، ده اللي أنا عايزه. عايز حوار مع الله. ازاي ارميا نجح انه يحصل على هذا الحوار؟ هل هم نتحاجج؟ يقول ازاي نجح ارميا؟ بالصراع. الصراع يعبر عن ايه؟ عن صدق ارميا انه معدن اصيل. يا سلام، هذه اصالة ارميا تظهر في صراعه، في ضعفه، في هزيمته. صدق ارميا، يا سلام، وفي صدقه وفي صراعه أتى إليه الله ليتقابل معه. هذا الإلحاح ألححته، وهذا الإقناع، وهذه النار المحرقة. إذا ما كانش في الصراع ما كانش هيبقى فيه النار المحرقة. فكان في قلبي كنار محرقة. منين جات له النار دي؟ نتيجة للتقابل مع الله، نتيجة إن الله جاء إليه وحط فيه كلمته أكثر وأكثر. هذه النار المحرقة هي علامات هذا التقابل مع الله. منين بنعرف إنه إرميا تقابل مع الله؟ من ثلاث كلمات، قد أقنعتني وألححت، والكلمة الثالثة فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي فمللت من الإمساك ولم أستطع. الفكرة الرابعة اللي نبع من الفكرة الثالثة، أن هنا في 20:7 تعبير عن تواصل بين الله ورجله. هنا العلاقة، relationship. هنا العلاقة في آية 20:7، هنا علاقة إرميا بالله. كلمة الحح كلمة رائعة فيها أربع معاني. نمرة واحد، كلمة تعبر عن رغبة الله في التقابل مع إرميا. الحح فالله، يعني إيه الحح؟ يعني واحد جاء له مره واثنين وثلاثة واربعة، دي معنى كلمة الححت مش كده؟ لما واحد بيلح على واحد يعني بيروح له مرة ولا بيروح له كذا مرة؟ فكلمة الححت تعبر عن رغبة الله في التقابل مع إرميا. نمرة اثنين تعبر عن صبر الله لما واحد بيلح على واحد، يعني في صبر. نمرة ثلاثة تعبر عن رجائي في أن يوما ما سوف يفهم إرميا وسوف يتغير، الله عنده رجاء في رجله. نمرة أربعة تعبر عن أن الله لا يستسلم بسهولة، لا يستسلم، هيفضل وراء رجله إلى أن يحضره إليه. فغلبت، اقنعتني يا رب فاقتنعت، ألححت علي فغلبت. غلبت تعبر عن قلب أرمية المنحني أمام الله. كل ده في نمرة أربعة، نحلل في كلمة غلبت. هنا نقطة حانية داخل قلب إرميا نحو الله، إنه يحب الله، إنه يحب الله لأنه منحني أمام الله، عشان كده استطاع إنه يقبل هذا الإلحاح من الله. واللي كسب في الآخر هو روح الله، وخضع إرميا، خضع إرميا لله. لا أذكره، في عدد تسعة فقلت لا أذكره، كل ده احنا في الصراع بتاع إرميا، لا أذكره. هنا تعبير عن حدة الصراع وما وصل إليه إرميا، تعبير عن حدة الصراع. وصف الصراع إنه خلاص مش عايز يتكلم بكلمة الله. لا أذكره تعبير عن حدة الصراع. الصراع تعبير عن أمانة إرميا في حقيقة الأمر وعدم مساومته في إعلان الحق، لأنه لو ساوم كان هيحس بالصراع. لا، ما هو ساوم خلاص، يبقى فين الصراع؟ ما هو دخل في الصف، اول ما دخلت في الصف يغيب الصراع، ينتهي الصراع. معايا؟ معايا؟ كان عنده سلام نفسي كاذب، بالظبط كده، دي كلمة جميلة، سلام نفسي كاذب. هو وسط الجماعة دلوقتي كلهم قاعدين متدفين جنب بعض لكنوا عايشين في التزييف، كلهم بيمثلوا تمثيلية على بعض وعايشين المسرحية ومبسوطين ببعض وسعداء ببعض لكن هم عايشين التزييف. فلو ساوم كان هو هيغيب الصراع خلاص، لا يوجد صراع. فالصراع تعبير عن أمانة إرميا وعدم مساومته في إعلان الحق، لأنه لو ساوم لما شعر بنار التجربة. أقول يا جماعة، نحن لا نشعر بالصراع لأننا نساوم، لا نشعر بالصراع لأننا في حقيقة الأمر لا نشعر بالنار، ونحن لا نشعر بالنار لأننا نساوم في إعلان الحق للشعب. فكرة نمرة خمسة، الله يوبخ إرميا 12:5 و15:19، يقول له أنت لم ترى ألام بعد، قف أمامي وكن رجلا. إرميا يستجيب، يتوب، يتعلم ويتغير. الله يحب إرميا في رأيه لأنه رجل حسب قلب الله، لأنه له غيرة لله. فكرة اللاهوتية السادسة والأخيرة في 20:11، وأختم معكم بهذه الآية 20:11، ولكن الرب معي كجبار قدير. شوفوا الكلمة اللي بيقولها إرميا، الرب معي، هي إعادة للوعد في 1:18 و15:20 اللي ربما اتقال من سنين قبل كده، احنا مش عارفين في أي سنة هو دلوقتي، لكن إرميا خدم 41 سنة، فيمكن الآية دي جات لنا بعد 10 سنين من خدمته أو 15 سنة من خدمته أو أكثر، مش عارفين بالضبط بالتحديد، لكنه افتكر من 10 سنين أو 15 سنة نفس الوعد في 1:18 و15:20، الرب معي كجبار قدير. عندما حدث التقابل الإلهي مع إرميا، عندما حدث التقابل بين الله وإرميا في 20:7، لما حدث هذا التقابل استطاع إرميا أن يقول 20:11 الرب معي. في 20:7 في التقابل مع الله تكون لوعود الله التأثير الذي يولد الإيمان في داخلنا. فقط في التقابل مع الله أنت استطاع إرميا أن يحصل على الإيمان اللي يستطيع به أن يقول 20:11. أنت استطاع أن يحصل على هذا الإيمان عندما تقابل مع الله، في هذا التقابل تولد في داخله الإيمان. هنا فقط في هذا التقابل ينتج الإيمان في قلوبنا فنتمسك بالوعد، إنه انتصار الإيمان في رأيي 20:11، انتصار الإيمان. إرميا هنا لم يرى
بعد خلاص الرب له، لكنه صدق أن الله معه، صدق مواعيد الله، صدق الله، الله معي. أترككم بكلمات إرميا الخالدة في رأيي: فقلت لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك ولم أستطع. التحدي الذي هو أمامنا كخدام لله، هل في داخلنا هذه النار المحرقة؟ هذا هو التحدي الحقيقي، وهذه علامة دعوتنا.